الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن السيد الشهيد رضوان الله عليه يرى أن حجية الإجماع من جهة كونها تكشف عن وجود الدليل الشرعي، وليس الإجماع دليلا شرعيا في مقابل الكتاب والسنة، وإنما الإجماع يكشف عن وجود دليل شرعي بأي طريق، يقول على أساس تراكم القيم الاحتمالية، فإن فتوى الفقيه الواحدة كما يحتمل إنها مستندة إلى دليل شرعي يحتمل العكس، واحتمال الاستناد إلى الدليل الشرعي يكبر هذا الاحتمال وينمو إذا ضممنا إلى الفتوى الأولى فتوى أخرى، وهكذا كلما تراكمت القيم الاحتمالية، هنا يعني الفتاوى، مع مراعاة خصوصية الفتوى والمفتي، يمكن أن يكبر عندنا احتمال كشف الإجماع عن الدليل الشرعي، ويضعف بالتالي احتمال عدم كون الفتاوى ناشئة من أدلة شرعية. هذا هو التقريب الفني لحجية الإجماع. إلا أن المحقق الأصفهاني اعترض على هذا الكلام باعتراضين. الاعتراض الأول يقول: لو سلمنا أن الإجماع نتيجة تراكم القيم الاحتمالية يكشف عن دليل شرعي، سلمنا بذلك، وعادة أن الدليل الشرعي المترقب في المقام هو رواية ما، لما يمكن آية، فبالآية نستطيع أن نكتشفها بغض النظر عن الإجماع، وعادة يكون الدليل الشرعي رواية صادرة عن المعصوم، فنقول آنذاك رغم كاشفية هذه الفتاوى عن هذه الرواية، إلا إن هذه الرواية لا قيمة لها، هذا الدليل الشرعي لا قيمة له. لماذا؟ لو اطلعنا عليه طبعا حتى نقول لا قيمة له. لماذا؟ لوجود الاختلاف الشديد بيننا نحن المتأخرون والقدماء فيما يرتبط بسند هذه الرواية. أوليس القواعد السندية هي محل خلاف بين المتأخرين أنفسهم، فضلا بين المتقدمين وبين المتأخرين؟ فلعل القدماء رأوا أن هذه الرواية التي تكون الإجماع على أساسها رواية وقع في سندها إمامي ممدوح، فتدخل هذه الرواية من ضمن الروايات الحساب، بينما نحن لا نقبل تلك الرواية، ذلك القاعدة السندية، أو نحن نحتمل أن بعض أفراد السند الموجودين في ضمن الرواية وثقوا على أساس كونهم من وكلاء المعصوم، بينما نحن لا نرى الوكالة تدل على الوثاقة. وهكذا الحال فيما يرتبط في القواعد الاستظهارية في المتن. يقول المحقق الأصفهاني: فكم من نكتة خفيت على القدماء ونحن اكتشفناها بسبب الخبرة المتراكمة نتيجة التعامل مع النصوص. إذن كون الإجماع يكشف عن دليل شرعي، وهذا الدليل عبارة عن رواية، هذه الرواية ليست مقبولة عندنا سندا قد تكون، وليست عندنا مقبولة ماذا؟ دلالته. فما قيمة الإجماع يكشف عن دليل شرعي؟ شنو اللي قيمة به؟ هذا اعتراض أول. الاعتراض الثاني إن هذه الرواية، الدليل الشرعي يعني، الذي عثرنا عليها بسبب ماذا؟ تجميع الفتاوى، لأن الفتاوى تكشف عن وجود دليل عن رواية. هذه الرواية إما نعثر عليها بالمباشرة نحن المتأخرين، وإما لا، فحصنا فلم نجدها. ويصير هاي تجد إجماع وتفحص إن هذا الإجماع هل تكون من رواية، تفحص عن الروايات طبعا في مظانها، فلم تجد تلك الرواية موجودة هذه. فإذا فحصنا ووجدنا تلك الرواية، يعني بالإضافة إلى الإجماع يوجد رواية إلى جنب الإجماع، رواية معينة، نقول هذا الإجماع ماذا يعبر عنه؟ إجماع مدركي. فتكون القيمة آنذاك للرواية التي وصلت إلينا نحن، للواصلة عن طريق الإجماع. فتحنا الوسائل وجدنا رواية، بعد شنو الإجماع؟ نعم. ليش متعب روحه جيب فتوى وضم فتوى وضم فتوى توصل للرواية؟ وهي الرواية موجودة أمامنا بعد، ونحن نقيمها سندا ودلالة بمعزل ماذا؟ عن الإجماع. وأما أن تكون هناك رواية ولكن لم تصل إلينا، نفترض، يقول هذه الفرضية ينفيها الواقع، إذ كيف تكون رواية كونت الإجماع ولم تصل إلينا، لا في كتب الاستدلال ولا في كتب ماذا؟ الحديث والرواية، مع أنهم تعهدوا بإيصال جميع الروايات إلينا، بل نقلوا إلينا روايات ذات مضمون مشوش ومربك وغريب. فكيف يعقل أن تكون رواية هي السبب في تكون الإجماع ولم تنقل إلينا ولم تصل إلينا؟ هذا معناه إذن هذا الإجماع اللي احنا كنا عليه عادة بعد يمكن، هو يقول هذا عادة يعني إجماع فتاوى من دون دليل، هو اللي عليه عادة. يقول لأن إذا كان إجماع على رواية من المستبعد جدا قضية إجماعية ولا توجد دواعي لوصول تلك الرواية، أي معنى لذلك؟ مع أنهم تعهدوا بإيصال جميع الروايات. قد تقول الكتب تلفت، الكتب احترقت، غير ذلك. نعم، في غير الروايات اللي كونت الإجماع قد يجي هذا الاحتمال. أما الروايات تكون الإجماع وتختفي بهذه الطريقة الغريبة، إذن الإجماع ليس بالضروري يكشف عن وجود دليل شرعي. أعيد، حاصل الاعتراف، اعترض باعتراضه. الاعتراض الأول: حتى لو كان الإجماع يكشف عن رواية، يعني عن دليل شرعي، إلا أن هذه الرواية لو اطلعنا عليها لناقشناها سنداً لاختلاف القواعد السندية، ولا ناقشناها ماذا دلالة؟ لأجل أننا نطلع على نكات لم يطلع عليها القدماء في المتن طبعا. هذا واحد. وثانيا أن دعوة أن الإجماع يكشف عن رواية، هذه الرواية إما تكون واصلة إلينا فلا تكون وصولها من طريق الإجماع قيمة، فقد وصلت إلينا مباشرة، أو لم هناك رواية ولكن لم تصل إلينا، دعوة عدم الوصول الرواية في مسألة إجماعية بعيد، لأن كل دواعي الوصول موجودة. السيد الشهيد رحمة الله عليه يناقش هذا الاعتراض بدءا بالثاني الذي يقول إن الإجماع إذا كانت هناك رواية فهذه الرواية نحن نقيمها سندا ودلالة بعد، يعني نرجع لها بالمباشرة، أو دعوة إجماع ولكن ليس بالضروري ماذا أن تصل إلينا الرواية، هاي ليس بالضروري. محقق الأصفهاني قال لا، إجماع وليس بالضرورة أن تصل الرواية غير مقبول، لا بد تصل الرواية، وبما أنها لم تنقل إلينا إذن الجماعة أجمعوا على شيء من دون رواية. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا، هذا الكلام قابل للمناقشة، إحنا بالفقه ذكرنا هاي المناقشة، لاحظوا رجاء. هناك تسلسل بين أشياء ثلاثة، الشيء الأول عثرنا على فتاوى من قبل فقهائنا الأقدمين، أي الذين عاشوا فترة الغيبة الصغرى وأوائل الغيبة الكبرى، يعني اللي هو الشيخ الصدوق من الكبار، عندك الشيخ المفيد رضوان الله عليه، الشيخ الطوسي، أوائل الغيبة الكبرى، وفقهاء ماذا؟ الغيبة الصغرى اللي ذكرهم الشيخ النجاشي، عدتهم وصلهم إلى 50 شخص، هاي سلسلة رقم واحد. وجدنا إن هؤلاء ادعوا الإجماع نفترض على تنجيس المسجد، جيد، فنحن أول شيء نسأل، طبعا هذا اللي راح أذكره هم رد على الشيخ الأصفهاني وهم تحليل لحجية الإجماع بصورة أوضح، اللي قبل شوي سيشي قال تراكم القيم وغيرها ما كان واضح، هسه راح يوضح أكثر. نحن نسأل هنا إن هذه الطبقة من الفقهاء حينما أجمعوا على تنجيس المسجد، نسأل إن الأمر لا يخلو، إما أجمعوا من دون مستند، يعني من دون دليل، أو أجمعوا على أساس وجود دليل رواية معينة، الأول بعيد، لأنه كيف يحصل إجماع مو واحد من دون مستند؟ نعم قد يشتبه واحد رقم واحد ويفتي من دون مستند، ولكن لا يمكن أن يتكرر الاشتباه في هذا الرعيل من الفقهاء، فيهم من هو جيد الفهم، فيهم من هو ذكاؤه العلمي واضح، وفيهم من يعمل التفصيلات، فدعوى وجود إجماع ولا رواية ولا مستند شرعي هذا يرضى واقع الحال. إذن يا احتمال دعك، احتمال أن تكون هناك رواية، زين، إلا أنه حينما فحصنا فلم نجد الرواية، أين الرواية التي كونت الإجماع؟ وليس من المعقول أن تختفي هذا، يختفي هذا المستند اللي كون إجماع، هسه قد يكون فتوى شخصية ممكن، أما يكون إجماع ما يمكن. فحصنا فلم نجد، سيشيل عنده عبارة يقول فيتحير ويتبلبل الذهن، يقول إذن كيف ذلك؟ أين الرواية التي هي مستند الإجماع؟ بعد استبعاد أن الإفتاء من دون رواية بعيد بحساب الاحتمالات، يقول السيد الشهيد أكو فرضية ثالثة راح تطلع لنا السلسلة الثانية، لنا ثلاث سلسلة. هو أن الفقهاء عصر الغيبة الصغرى وأوائل الغيبة الكبرى واجهوا جوا عاما من الوضوح اللي نعبر عنه بالارتكاز قضية معينة تدل على اللزوم، واضحة عند الطبقة، الطبقة القريبة عليهم، ها يعني أصحاب الإمام العسكري أقرب شيء لهم، أصحاب الإمام الهادي إذا واحد عمره طويل مثلا، هاي الطبقة من الناس ومن المتشرعة كانوا لا ينجسون المسجد أو قضية القربة في الصلاة، العبادات كل العبادات يتعبدون بها بقصد القربة، قضية واضحة، جو عام واضح عندهم أنه أي شخص يذهب إلى عبادة قربة إلى الله تعالى، مسجد لا يجرى على تنجيسه. فمن المحتمل أن فقهاء عصر الغيبة واجهوا هذا الجو العام من الوضوح، فنسأل هذا الوضوح في زمن الإمامين الهادي والعسكري في هذه الطبقة من الناس أين وصل؟ من أين جاءهم؟ المعلول لا بد له من علة، لا بد نفترض من طبقة الأئمة الأسبق، ثم نسأل هذا الوضوح من أين؟ بعدنا بالسلسلة الثانية، بعدنا بالوضوح والارتكاز، وهكذا حتى وصلنا إلى طبقة أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهم السلام زرارة والجماعة. هذه الطبقة واضحة عندهم حرمة تنجيس المسجد، نسأل من أين جاءكم الوضوح؟ قالوا من خلال الدليل الشرعي، يعني دليل الشرعي بيان صدر من المعصوم لا تنجس المساجد، صلوا بقصد القربة، قال لا هذا هيك صار مدركي، وإنما هذا الدليل الشرعي تمثل في القول والفعل والتقرير على نحو الإجمال من خلال قربهم من المعصوم ومن خلال الحياة الملاصقة لهم، من خلال فعله وقوله وتقريره تسرب إليهم إن تنجيس المسجد حكم شرعي وهو الحرمة، تسرب إليهم إن العبادات منوطة بقصد القربة اللي إحنا عبرنا عنها الحاشية السلطان، الذي يكون من حاشية السلطان كثير من تفهم الحاشية بعض الأوامر والنواهي من دون بيانات شرعية وإنما من خلال إيحاءات الصادرة من هذا السلطان، مجموع الحياة المعاصرة معه تسربت إليهم بعض الأوامر وبعض النواهي، مو بالضرورة بيانات شرعية. يعني إحنا الآن في أبنائنا مو بالضرورة يعرف الإبن إلا يقول لك قوم وأبعد، من خلال تقسيمات وجهك، من خلال الحياة العامة اللي أنت كضوابط صارت تسرب للأولاد بعض الإلزامات من دون أن يصدر من يم كلام صريح وإنما من خلال المجموع. هذه السلسلة الثانية الارتكاز اللي كشف عنها منه فتاوى الفقهاء اللي كشفت عن الارتكاز، هذا الارتكاز راح يكشف عن الدليل الشرعي. شنو الدليل الشرعي؟ مجموع قول وفعل وتقرير على الإجمال. ليش على الإجمال؟ لأن بس أقول صريح صار هذا رواية يعني وخلاص، رجعنا لإجماع المدركة من جديد. هذا توضيح غير ما قال الاحتمالي سيد الشهيد. إذا سلمنا بهذه القضية بهذا التسلسل نجي الآن
نصل إلى الإمام الصادق والباقر عليه الصلاة
والسلام. لا مثال. لا. أمير المؤمنين. إيه يعني الإمام النبي صلى الله عليه وآله مشيها كيف؟
أقصد يعني فقط الإمام الإمام الهادي إذا وجدنا في التازية.
ما عندنا مشكلة لا لا. إيه إيه لا لا طبعاً خصوصية ما عندنا إيه لا لا بس إحنا نريد نخلي بالعمق يمشي القضية، يعني خاف واحد يقول هاش اللي هنا من يقول هناك ما موجود لعله ارتكاز حادث أو شيء. قدرنا نوصل إلى هناك. إيه بلى، لذلك هذا هو يوضح، قلت هذا أكثر توضيح. زين خب الآن خل نعرف الرد على المحقق الأصفهاني. شنو قال الشيخ الأصفهاني؟ يقول بالاعتراض الثاني، إما الإجماع وفي جنبه رواية، خب هاي الرواية وصلت إلينا مباشرة لا عن طريق الإجماع، أو الإجماع عن رواية يقول لا مو بالضرورة، الإجماع لا بالرواية يقول قد اشتبهوا، ولا ليش ما نقلوا لنا إياها؟ لأن نقلت إلينا الرواية، صحيح الكتب احترقت وتلفت وكذا، بس رواية معقد إجماعهم لا بتوصل إلينا، بما أنه ما وصلت إلنا إذن الجماعة شنو بين قوسين مشتبهين. سيد شهيد يقول لا، الإجماع لا يكشف عن الرواية وإنما يكشف عن الارتكاز، وهذا الارتكاز بدوره ماذا يكشف؟ يكشف عن الدليل الشرعي اللي هو قلنا المجموع القول والفعل والتقرير. فالإجماع إنما يكشف عن وجود ارتكاز، اللي هي الحلقة الوسيطة بين فتاوى القدماء وبين المعصوم عليه السلام، وهذا الارتكاز هو الذي يكشف عن من؟ عن الدليل الشرعي. لا أنهم تقول هؤلاء كيف يجمعون وأين الرواية، إنما الذي يكشف عن الدليل عن الرواية الارتكاز. إذا كانت ثمة مناقشة ناقش في الارتكاز، لا تناقش في أن الإجماع مو بالضرورة يكشف عن دليل شرعي، هو الإجماع لا يكشف عن الدليل، الذي يكشف عن الدليل بالمباشر من؟ ذاك الحلقة الوسيطة الارتكاز وليس الإجماع، الإجماع يكشف عن الارتكاز وذاك الارتكاز يكشف ماذا؟ واتضح رد الاعتراض الأول اللي شنو قال الاعتراض الأول؟ قال إذا كان عن الرواية كون الرواية ناقشها سندة وناقشها شنو؟ دلالته. اتضح أن الإجماع يكشف عن الارتكاز، والارتكاز قضية ليست مكتوبة حتى نرجع إلى سندها ونرجع ماذا؟ إلى دلالتها، وبالتالي سوف يزول الاستغراب كيف يكون إجماع ولا مستند له، لأن الارتكاز مو من الأمور القابلة للنقل، حتى تناقش سندا تارة وتناقش ماذا؟ دلالة الأخرى. إذن وبالتالي هاي العبارة سيشهد كررها في الحلقة الثانية، يقول الإجماع بحد ذاته بعنوانه ليس بحجة، لأن ما عندنا شيء يقول الإجماع حجة، وإنما حجية الإجماع تنشأ لأنها كاشفة عن من؟ عن الارتكاز، عن الحلقة الوسيطة، وعليه كلما كل شيء يساعدنا على التوصل إلى هذا الارتكاز يكون ماذا؟ حجة، من قبيل السيرة، من قبيل القرائن من هنا ومن هنا، من قبيل الشهرة، ما دامت توصلنا إلى الارتكاز، لأن الإجماع بحد ذاته لم يقم دليل على حجيته، وإنما حجيته من أين تنشأ؟ لأنه يكشف عن الارتكاز، وهذا الارتكاز يكشف عن الدليل الشرعي. يبقى شيء مهم، ما هي الشروط المساعدة للكشف عن الارتكاز؟ لأنه ما أدري كم سنة، 1000 سنة يمكن صارت؟
نعم
1000 وأكثر بيننا وبينهم، كيف الآن نستكشف وجود ارتكاز في المسألة؟ سيد الشهيدي خلي لك تقريبا 5 شروط، تقدر تزيد أكثر بالتتبع، توصلنا إلى وجود ارتكاز في المسألة. خلنا نقرأ هذه العبارة الكلام. لا، السيرة فعل، السيرة فعل، السيرة تكشف عن الارتكاز، الإجماع يكشف عن الارتكاز، الشهرة الفتوائية تكشف عن الارتكاز، المهم نريد من يكشف عن الارتكاز، هاي شيء المهم. لا، السيرة أحد كواشف عن الارتكاز، يعني السيرة حتى السيرة العقلائية ممكن تكشف عن وجود ارتكاز بضم المتشرع يهمنا. لا، مو السيرة شيخنا فعل، هو الفعل يكشف، يكشف عن وجود يعني أكو ارتكاز عند المتشرع. نعم، هذا الفعل فعل المتشرعة يكشف عن وجود ارتكاز، هذا ارتكاز من أين تسربه؟ يسرب إليهم من خلال معايشتهم القريبة مع المعصوم. يقول: ويستفاد من كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع بالنقطتين التاليتين. طبعا هذا الاعتراض نفسه ذكر الشيخ المظفر، راجعوا في الجزء التالي اليوم إذا تراجعون للبيت شوفوه. ها؟ هذا الاعتراض هسه مات الأصفهاني نفسه يتبناه الشيخ المظفر، يعني من دون رد طبعا يتبناه، يعني هو الأولى، النقطة الأولى إن غاية ما يتطلبه، من غاية ما يتطلبه الإجماع افتراض إن الفقهاء لا يفتون بدون دليل. أصفهاني الشيخ كأنه متحامي على هاي العبارة، شنو ما يفتون بلا بدون دليل؟ قد يفتون بدون دليل بس مو بمعنى يعني يجي من قلبهم يطلعون القضية، لا، عملية التأثر تصير أو استعداد فقه جديد، أكو عناوين فعلا تلزم الفقه تخوفه من هذا الأسباب، عملية التراكم المعرفي، يعني أنه فلان أعرف مني خلاص أنا أكون أتبع. زين، طبعا إحنا كون نؤمن بهاي القضية، قضية التراكم العلمي، يعني العلم ما يوقف عند خيط، العلم له امتدادات، فأنت كنت تكتشف أكو فد خلل بهاي النقطة اللي توقفوها أو الأقوال اللي صارت حاول تجمع بيناتها تطلع بنظرية جديدة، المهم أكو تراكم بالعلم وإلا ما يمكن يصل لهاي النقطة. أنت كن أيضا تأخذ هذه النقطة وتطلع للأمام، أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم وحجيتها سندا، يلا ماكو مشكلة، إحنا إن شاء الله يقول نحسن الظن بهم، جماعة ما يفتون إلا عن طريق رواية شكوا بها، ولكن وليس من الضروري، هنا ضربهم، أن تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها، هاي إشكال دلالي، ظاهرة في نفس ما استظهروه منها. ليش؟ يقول هو الأصفهاني في واحد يراجع كتابه يقول إذ كثير من النكات العلمية قد اكتشفناها وقد كانت خافية عليه، لا أقل نجاسة البئر من لزموها لحد المحقق الحلمي، البئر نجس حتى هدم فلش طم البير ما تقريبا، وتبينت العلامة من إجا بنختك عنه شلون ما بأي كل الروايات ما بها أي دلالة، لاحظ يعني ممكن القضية تنعكس في وجه دلالة معينة، أو أن المشركون نجس صوروا النجاسة الشرعية مع أن القدارة المعنوية، يقول قطعا خبرتنا نتيجة هاي التراكم العلمي اللي يصير إحنا نكتشف أمور ما يكتشفوها. زين إيه هو ورد يضرب حجية الإجماع، إيه كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبارها عندنا كذلك عندنا، إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر الثقة، وهم ماذا يبنون كانوا على حجية الروايات الحسان، ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسان أو الموثوق غير الثقة. يبالك الثقة راجع للسند وثاقة الراوي، الموثوق وثاقة ماذا؟ المروي، هم عندهم يعملون على قبول الرواية من ناحية متنها، احنا لا، احنا من ناحية سندها، وهذا واضح اختلاف منهجي كبير في التعامل مع الروايات، فهذا اجماعهم الى قيمه؟ ما له قيمه اذا كانوا الاجماع ناشئ من هذه الروايه، احنا نخالفهم في حجية هذا الدليل سندا ودلالة. هاي النقطة الأولى. الثانية شنو عند المتأخرين؟ عند المتأخرين؟ لا ما هو لأنه لا لأنه قيمة الإجماع مولانا تجميع فداوى القدماء لا قيمة لإجماع المتأخرين أبد، لأنه المتأخرين شنو الآن على رواية وإحنا نقدر ندورهم على رواية، إنما القيمة تكون للقدماء من الأصحاب. طبعا هذا تبين رد سي شهيد رد عليه قال له بالإجماع ومو يكشف عن دليل يعني عن رواية حتى تقول نخالفهم سندا ودلالة. الإجماع يكشف عن الارتكاز، والارتكاز قضية مو مكتوبة حتى نناقشها سندا ودلالة. إذا عندك مشكلة تقول والله أنا هذا الإجماع ما يكشف عن الارتكاز، هيك يقول لازم. الثاني إن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا. عجيبة، مو بالضرورة يكشفون عن الدليل، لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل هي منشأ الإجماع فهي واصلة بنفسها لا، ويكون الإجماع مدرك هذا، ولا بد من تقييمها بصورة مباشرة. وإن كنا لا نجد شيئا من هذا، احسن الظن بهم، يعني احترقت الرواية ما أدري وين راحت، فلا يمكن أن نفترض وجود الرواية. أبدا يقول ما أحملهم على الصحة يا جماعة، إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها في شيء من كتب الحديث أو لا أقل كتب الاستدلال مع كونها هي الأساس لفتاويهم، على الرغم من أنهم يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان. فمن المستغرب جدا رواية هي منشأ الإجماع ولا تذكر. إذا شنو الجماعة كانوا مشتبهين، ما في أي رواية أساسا. ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة. منو؟ عصر الغيبة المتقدمين. زين سيد الشهيد رحمة الله عليه ما يحصر بعصر الغيبة المتقدمين أو بداية الغيبة الكبرى، أيضا يشملهم بهذا المعنى. ما يخلي فقط عصر الغيبة فقهاء عصر الغيبة. زين لا نريد به إن الإجماع هاي الفتاوى أن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض. رواية يعني رواية سندية وبها دلالة ورجال وكلام لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبة، وإنما نكتشف به في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين. ماذا نقصد نكتشف به بالإجماع؟ ارتكازا. ما معنى ارتكازا؟ وضوحا، عطب تفسيري، في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة. يعني يا طبقات السابقة أصحاب الإمام الدك العسكري والهادي على أولئك الفقهاء المتقدمين، مو المتقدمين، أولئك الفقهاء المتقدمين يعني فقهاء عصر الغيبة، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم. ليش هو الذي يفسر؟ لأن أنت بين تفسير اثنين باطلة، يو تقول الجماعة أفتوا من دون دليل، هذا يرفض الواقع الفقهائنا، ما يمكن يفتون من دون دليل. أو تقول أكو رواية موجودة بس قالوا ما ننقلها، شي رفض هذا؟ هم نقلوا إلينا ما لا يستندون إليه، فكيف عزفوا عن تلك الرواية؟ إذا ماكو غير احتمال إن الفتاوى إن الإجماع كان كاشف عن من؟ ماكو غير هذا الاحتمال. لا عبارة السيشي يقول لأن تلقي هذا الارتكاز هو الذي يفسر لنا حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة. كيف حصل الإجماع على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم؟ وهذا الارتكاز الحلقة الوسيطة والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصري الأئمة عليهم السلام يكشف عادة عن وجود مبررات كافية. من سر منهم الارتكاز؟ زرارة والجماعة. لاحظ عبارة السيد الشهيد في مجموع السنة. يعني شنو في مجموع السنة؟ يعني القول والفعل والتقرير على الإجماع. بس تقول فعل بالوضوح هذا إجماع مدرك، قول بالوضوح إجماع مدرك، التقرير بالوضوح يصير إجماع مدرك. في مجموع السنة التي عاصروها من قول وفعل وتقرير على المجموع مو على نحو البيان الواضح، هذه المبررات الحاصلة من المجموع بنحاشية السلطان يقربها. هذا المثال أوحت إليهم بذلك الوضوح والارتكاز. هذا التوضيح كلش عن ذاك اللي بدأ بيسير شيء هنا راح يتدرب، وبهذا يزول الاستغراب المذكور. يقول وين الرواية؟ إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة تلقوا رواية محددة وعدم إشارتهم إليها، وإنما ماذا تلقوا؟ جواً عاماً من الاقتناع والارتكاز الكاشف. شنو كاشف عن من؟ عن مجموع القول والفعل والتقرير. فمن الطبيعي أن لا تذكر رواية بعينها. وعلى هذا الضوء يتضح الجواب عن النقطة الأولى. لأن شنو قال بالنقطة الأولى؟ رواية ناقصة سردة الامتلاك. الشيخ يقول الإجماع ما يكشف عن الرواية. يقول لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي وجوهر النكتة في المقام. تكرارها هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة، يعني بين الفتاوى والجماعة، وبعد والدليل الشرعي المباشر من المعصوم. أكو وسيط، وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثاله من معاصري الأئمة، يعني الفقهاء. ومرات أكو حامل حديث ومرة فقيه ما يحمل حديث، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي مو الإجماع. الإجماع يكشف عن الارتكاز، هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط والكشف عنه، أي بديل؟ السيرة، الشهرة الفتوائية، القرائن من هنا ومن هنا تؤدي نفس دور الإجماع. فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة إن سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة والمخالطين لهم واقتناعهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين مثل تنجيس المسجد، كفى ذلك في إثبات الحكم. يقول السيد الشهيد وقد سبق لكم في حلقة سابقة ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن. كيف نتأكد من وجود سيرة أو ارتكاز موجود لدى طبقة الرواة؟ في الحلقة الثانية سجلت ذكر تقريبا بعض البيانات اللي تصلح للسيرة العقلائية واللي تصلح أيضا للسيرة المتشرعية، الشروط المساعدة على كشف الإجماع. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله. جزاك الله خير.